بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. هذا هو المجلس الثاني لشرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، يصحبه معالي شيخنا ووالدنا صالح بن محمد الحيدان حفظه الله ورعاه بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض ليوم مغرب يوم الأحد الخامس من الشهر الحادي عشر من عام 2340 للهجرة. قال المصنف مغرب يوم الاثنين الخامس من شهر ذي القعدة عام 2340 للهجرة. قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن خامس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وآمرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه والترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراض الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقراضها مغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين بالرسالة الكاملة الكافية، تبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه، تركنا على محجة غيره على طريق على الصراط المستقيم الذي انسلكه وصل إلى الأمن والأمان، وبين لنا صلى الله عليه وسلم كل ما نحتاج إلى معرفته في حياتنا وما يكون نافعا لنا بعد مماتنا. الله عليه أفضل الصلاة والتسليم: أنصح الخلق للخلق وأحمدهم في كل شيء. هذا الباب من أبواب كتب شيخ الإسلام الذي لا أعلم أن كتابا مثله في معالجته من المشاكل التي يعالجها هذا الكتاب، يبين أن من آمن بالله حقا ولم يلبس إيمانه بظلم، ما خلط إيمانه بما ينافي الإيمان أذكره الله جل. ولما سمع الصحابة الآية ظنوا رضي الله عنهم وأرضاهم أن قصدهم أنهم يبلغون أنفسهم بعمل يقومون به، فقالوا: أين من يبلغنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنه ليس بالذي تعنون، ألم تسمعوا قول العبد الصالح يعني لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم العظيم الذي إذا دخل عملا طلبا مما يتعبد به لله أفسد هو الشرك.
ولهذا أن من نام على الشرك الأكبر لا أمل في المغفرة له، ولا يصح أيضا لمن علمه مات على الشرك الأكبر أن يدعو الله له، لأن الله جل وعلا نهى عن ذلك. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذا علم الإنسان أن فلانا مات على الشرك الأكبر فلو كان قريبا له، فلو كان أخا حميما صديقا وغير ذلك من الصفات فلا يحل له. الله قال لنبيه نوح لما قال وعد نوح الرب فقال ربي إن ابني من أهلي لما وعدك الحق، الآخر الآية قال الله له يا نوح إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعوذ أن تكون من الجاهلين. فبادر النبي نوح عليه السلام بالاستغفار وسؤال الله جل وعلا إلى آخر إنه هو مذكور في القرآن. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يبادر من يعادي الله جل وعلا محبة، ولو كان أبا أو أخا أو ولدا أو أما. بقول الله لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوعدون من صدق الله ورسوله، دخول الجنة وتحريم النار على من قال لا إله إلا الله، يعني من حقق لا إله إلا الله تحقيقها أن تتجنب المحرمات وأن تعمل بالواجبات التي تقدر عليها وأن تخلص لله في العمل عمل المعاصي من أسباب دخول النار. حسن من دخل النار وقد مات على التوحيد وإن ارتكب المعاصي قد يغفر الله له، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله سبحانه وتعالى أيضا لا يشاء مغفرة من مات يبارز الله بالعداوة، الذي يموت مشركا الشرك الأكبر في حول العدل. لما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب هذه طالب الله فيه حسن حياته ووجد عنده الاثنين من المشركين من اساطير السر، قال يا عم قل لا اله الا الله كلمه اشهد لك بها على الله، فما كان من الرجلين الا ان قال لابي طالب اترغب عن مله عبد المطلب، والعرب شديد هو التعصب لابائهم واجدادهم. فعادها النبي عليه الصلاة والسلام مرة أو مرتين وأخريات، وفي كل مرة يقولان له لهم ولغيره صلوات الله وسلامه عليه. وقصدي من هذا الإنسان إذا قال لا إله إلا الله مؤمنا بمعناها قائما في شرط الشرك الأكبر لا يقول له حقق معنى لا إله إلا الله فعام الله يحقق الامتثال له والانتهاء عما لا يريده جل وعلا. إذا ارتكب المعاصي ولم يتوب يعني لن يتم له التحقيق، لن يتم له أنه قال هذه الكلمة لا إله إلا الله مؤمنا عارفا معناها، وهو نفي الأولي عن كل أحد إلا ما كان من إثباتها لله إثبات أحكام. ولهذا جاءت حديث الوعيد وآيات الوعيد في القرآن الكريم تحديد في النار في سورة الفرقان، وإن كان فيها تفريج وتنفيس إلا من تاب. في آية حديث أبي ذر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع أبو ذر الذي يقول من مات يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، قال أبو ذر إن زنى وإن سرق لأن الزنا والسرقة جبل الناس على أن يروها كبائر ومرة خطيرة، فقال النبي وإن زنى وإن سرق. أبو ذر رضي الله عنه بشدة غيرته وورعه لم يصبر، فقال وإن زنى وإن سرق، فقال النبي قال وإن زنى وإن سرق. الثالثة قال النبي وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، لكنه إذا سئل أذنب ذنوب كبار وبعضها قرن في السلك الأكبر لما قال النبي أنا أنبئكم بأكبر الكبائر، ذكر السلك الأكبر فقط ثم ذكر الذنوب الأخرى. لكن إذا جاءت هذه الذنوب مع عدم شيء من السلك الأكبر نهائيا، ثم قد يكون للعبد أعمال كثيرة صالحة، إذا كانت أعماله كثيرة صالحة هامة قد يرضي الله جل وعلا صاحب الحق من البشر ويتجاوز هو أيضا عما كان بحقه من ارتكاب المعاصي، فيدخل في أمر ما دون ذلك لمن يشاء. في هذا الباب حديث الإسلام يقول أن الله يقول ابن آدم أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشركني شيئا فأتيتك بقراب المغفرة. المغفرة إما أن يدخل النار ويعذب ويخرج كالذين يدخلون النار ويخرجون، أو تكون أعماله الصالحة كثيرة الشان ذات أثر في تخريج الطرد ولكن ستكون من أسباب تخريج القربة، لأن من خرج قربة عن مسلم يبتغي بتخريجها وجه الله خرج الله عنه قربة المسلم يوم القيامة، فلا شك أن القربة يوم القيامة شأنها عظيم، لأن قربة الدنيا تنسى إما أن تأتي نعم وراحات وغال وساعات غلطة وسرور فينسى المساعد، وإما أن تأتي وإما أن يموت. الإنسان إذا كان في الشقاء ثم أنعم عليه نفس أيام الشقاء، كما أنه إذا كان في أيام نعمة وغبطة ثم سلب النعمة ينسى أيام السرور، لا ينساها لا يذكرها وإنما يتذكر أنها مرت ولكنها لم تنعي له بالا. من أمثلة هذا فيما يقول الناس يقول الساعد وظنه جاهلي يقول سألنا الفتى لم يعر يوما يكتب، يعني فترة طويلة ما عنده إلا ما يكتر العورة ثم اكتفى، فأن الفتاة لم يرى يوم إذا اكتفى ولم يكن ذا بؤس إذا ما تمول، لم يكن فقيرا لا يجد قوت يومه إذا فتح الله عليه وأغناه، كأنه لم يكن ذا بؤس إذا ما تمول، والبقية في الغزة ولم ينقض ساعة إذا ما تليد في الماء غزالة فترة قصر في أسحر إلى آخر. المهم أن الإنسان كلما خرج من نعمة إلى شقى يسوى عن تلك النعمة، وأما في الآخرة فلا يؤتى بأنعم أهل الدنيا وأشدهما الكفر بنفسه وهو من أهل النار فيغمس في النار غمسة كما يقال ابن آدم. هل مر بك يوم نعيم قط؟ هل أحلف لا يا ربي وعزك فجلك ما مر بي يوم نعيم؟ أسأل الله أهل الدنيا وأهل الجنة نسأل الله أن نكون منهم جميعا إذا غمس في الجنة في يا ابن آدم هل مر بك يوم بؤس؟ أقول لا يا ربي ما مر بي أن بؤس العكس. أمور حياة الدنيا كالأحلام، فالأحلام الإنسان يرى أحلاما شارة إذا انتبه إذا رأى شيء، أو يرى أحلاما مزعجة وإذا انتبه ولم يجد هذه الأشياء بقي أثرها في إعجازه وغير نفسه، لأن ما يؤذي الناس ولو كان في المنام إذا استيقظ الإنسان يجد له أثر حتى في القوى البدنية. إذا رأى رؤيا مرهقة منهكة القاء استيقظ من نفسه كأنما قام بجهد كثير من العمل.
في حديث عبادة بن الصامت من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد وأن عيسى
هذا الحديث هذا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. إذا شهد الواحد أن الجنة حق شهادة صادقة هل يرتكب ما يبعده عنها؟ يرتكب إلا عن ضعف إيمانه بالجنة. إذا شهد أن النار حق وأقدم على المحرمات وهو يعلم أن الله يعاقب على الذنب هل يقال هذا حقيقة شهد أنه أو شهد شهادة العابرين الشهادة النافعة التي تكون آثارها جازية على قائلها؟ فشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه يعني أن عيسى عليه السلام لم يخلق من شيء لا من تراب ولا من أي شيء وإنما قال الله كن فكان إنما من حيث ابن كان إنما ترى عيسى عند الله خلق لآدم خلقه من تراب ثم قال له كن فكان. فالشهادة بهذا يكثر العمل فيها ولهذا غالب وصايا الناس في السابق سينك حجز الواحد إذا أراد أن يصب بوصية تضمن وصية فمن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبد الله رسوله وأن جنة وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن الله حق وأن الله يبعث من في القبور يذكر الله أيضا الإيمان بالقدر بالبعث ثم يأتون بهذا. كان الناس حتى العوام إذا راحوا يكتبون هذه الوصية يكتبونها في هذا الأسلوب. فحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه يبين أن من قال يشهد أن محمد رسول الله لكن ما شهد أن عيسى عبد الله وكل من يقول أنه ابن الله لم ينفتن بهذه الشهادة لأنه لو صدق صدق قول الله جل وعلا فلا بد من الإنسان الذي يحقق إيمانه يحتاج إلى أن يذكر عيسى عليه السلام يذكر أن عيسى عبد الله وكلمته وطلع إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق. الجنة والنار من آمن بها حقيقة وعرف معناها هاجر كل لذة ممكن أن تزاحمه على طريقها وقد عرف الناس وما فيه ما فيها من أهوال ترك كل شيء وإن أحبته النفوس وعشقته إذا كان يؤثر بصرف الإنسان على إذا طاية النار فتجنبه، لأن هذا هو الذي يحقق نصحه لنفسه. النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بينا أحسن بيان وأتمه، وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين اختارهم الله لصحبة محمد صلى الله عليه وسلم بعلمه جل وعلا أنهم أوفى الناس في حمل دعوة هذه الرسالة والدعوة والدفاع عنها والعمل بما يرغب إليهم أن يقوموا به، فكانوا في كل عمل أوفى ممن جاء بعدهم. حقهم علينا أن نفرض عنهم ونحقق فينا وفيهم، والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا.
في آخر الحديث قال أخره الله الجنة على ما كان من العمل.
هذا معنى هذا أما أن يحاسب على شيء هذا أدخله، ما قال حرم عليه الجنة، لا أدخله على ما كان من العمل. إلا أن النار يدخلها خلق، أحدا يمرون مرورا خاطفا كما جاء فيها تحرق القسم وإنكم إلا واردها، وأحد يمسك فيها فترة، وأحد وأحد يحتاجون إلى وضع آخر عندما يخرجون كما في أخبار الآخرة وما فيها. أدخلها الله الجنة على ما كان إن كانت له أعمال عظيمة جليلة عبرت السيئات حرم على المتقدمين، ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بتفرق الناس من أخذ أموال الناس يريد وفاءها أو قضاءها يعني هذه نيته عفى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. عفو الله ومغفرته لهما وصلة بصلاح العبد وكثرة في أعماله بالإكثار من التوبة والاستغفار. حقوق الله جميعها إذا تلفها توبة غفرها الله جل وعلا، أسمعها وأعظمها الشرك الأكبر، وما دون ذلك دون الشرك. والشرك الأكبر إذا تاب الإنسان منه توبة صادقة عفى الله عنه، بل أطرأ أعظم من ذلك من كان أيام شركة تحصل له أعمال كريمة يعتقد خاص يطعم جائعين يفرج فرضات مفروضين إلى غير ذلك، ثم أسلم يكون أسلم على ما أسلم لا يستطيع له تلك الأعمال. وفي حديث حسين بن حزام هذا حرم الله على ما كان من العمل.
الله عليكم. بعده حديث فإن الله حرم على النار وقال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
هذا الحديث يذكر بما أشرت إليه سابقا لا إله إلا الله، يعني لا محظور بحق الحب الكامل الذي لا يزعزعه شيء عند الله. من حقق لا اله الا الله معناه لم يقدم على معصيته في يوم من الايام، ولم يقدم واجبا يقدر على القيام به، بل يتعصب عن بعض متع الدنيا التي لا تدعو لها ضرورة، وإن كان الله أباحها، ويحذر من المكروهات خشية أن ينجر إلى ما وراءها. إن من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله، من لازم هذا الابتغاء أن يتجنب المعاصي، ما قل منها وكثر، ما عظم وكبر، يعمل ذلك كله تحقيقا لألوهيته لله جل وعلا، لأن المألوه هو المحبوب. ولذلك لا أطعم الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وكذلك حلاوة الإيمان والحلاوة لا يتحرك بسهولة. وإن قال الواحد أنه يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القول شيء، وما يحقق المحبة قد يكون شيئا آخر. إذا كمن قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وما لا يقدم على أي عمل لا يحبه الله جل وعلا ولم يبحه لعبده، إذا فعل ذلك حرمه الله على النار، يعني ما دخلها إلا ما كان وإن كن إلا واردها، كان ربك حكما، كان ذلك الله حكما مقضيا. الورود كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الواردين منهم من يمر فلمح البصر أو كالبرق الخاطف أو إلى آخره، فالناس يختلفون في مرورهم، ومجرد رؤية جهنم تملأ الخوف من يراها قلبه بالخوف. لذلك يوم القيامة الأنبياء الذين مكانتهم لا تسميها مكانة أحد من أتباعهم، كل واحد منهم يقول اللهم سلم سلم، لا يفكر إلا في نجاة نفسه، نسأل الله ينجينا جميعا من أهوال الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله. حديث أبي سعيد الخدري قال يا موسى، قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكر. هذا حديث أبو موسى رضي الله عنه، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره عن نبي الله موسى، سأل الله أن يعلمه شيئا يدعو الله به، فقال له قل لا إله إلا الله، هذا المعنى انظروا إليه في دعاء يوم عرفة. يقول النبي خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله في رسول الله. موسى عليه السلام لما قال له الله قل لا إله إلا الله كل عباده قل نعم، وذكر لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، لو أن السماوات سبع من فيهن كما قلت عامر الذين يأمرونهن بالعباد يعبدون الله فيها غيري هو فوق السماء، وهو في السماء ليس معناها الداخل فيها وإنما فوقها، كما في حديث الجارية التي هي أحد الصحابة إذن يعتقى مؤمنة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ أراه في السماء. قال من أنا؟ قال أنت رسول الله، أعتقها فإنها مؤمنة. فقسم فالقس فيها قولها وعمرهن غيري في ستة، والأراضين في ستة، فرجحت بهن لا إله إلا الله. عندنا يكون الوزن معروف ان يمكن كلام الناس في السابق ما يرون له وزن، الان في وقتنا الان يمكن يوزن الكلام، وجه كلامك ما فيه من هوى بصفه الميزان الخاص تحرك هذا الميزان. وفي ايضا في الاذكار الحمد لله تملا الميزان، وسبحان الله الحمد لله تملا ما بين السماء والارض،
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. فعن سعيد بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي قبل البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لجئت. قال: فما صنعت؟ قال: ارتحيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه سعدي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحكيم رضي الله عنه أنه قال: لا رقبة إلا من عين أو ثم. ثم قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع
أو سمع.
أو سمع
متردد عنده العمر بالتكتيك.
لا لا، أو سمع
سمع
بالتحريف.
أحسن الله عليك.
لا رقبة إلا من عين أو سمع. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: حجرت علي الامم فرايت سواد عظيم فظننت انهم عرضت علي الامم فرايت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه احد رفع الي سواد رفع لي سواد عظيم فظننت انهم امتي فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك. فقال بعضهم: لعلهم الذين قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يستوون ولا يتطيرون وأنا ربهم يتوكلون. قام عفاسة بن محسن رضي الله عنه فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر قال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقت بها عفاسة.
أتكلم هذا حديث العظيم. أول شيء فيه شيء ما يتعلق بالباب اللي مر، لأن ما ذكر لا يسترقون مرة فيه مباحة، لا يكسرون والشيء ليس بمحرم، وعلى ربهم يتوكلون. هذه الأمور هامة، ومنها ما هو مباح يتركه أفضل لمن قوي إيمانه، ومع ذلك ترى لهم هذه الصفات أخذ فيه برأي الله جل وعلا أن يدخل هؤلاء الجنة بغير حساب ولا عذاب. من حقق التوحيد، شيخ الإسلام جعله بهذا المعنى، حقق من حقق التوحيد وتفسير الذي له عن الإحسان. وحديث أن الله كتب الإحسان على كل شيء يدخل فيها تجنب سعيد بن جبير رحمة الله عليه وهو من ربط في أحد إلا وهو محتاج إلى علمه. سأل سعيد أصحابه تلاميذته وقال لهم: أيكم رأى الكوكب الذي قبل البارحة؟ فقال رجل: أنا. ثم الرجل خاف أن يظل به ما ليس له، خاف أن يظن أنه يتهجد وهو لم يكن كذلك. قال: ما إني لم أكن في صلاة ولكني لجلت أرتحل. فقال سعيد: وما حملك على ذلك؟ قال: حديث حدث له الشعبي. يعني من التابعين ومن الأذكياء ومن القراء. قال حديث حدثنا السابق، قال ما حدثكم؟ قال حدثنا عن بريدة ابن الصفين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو قمر، يعني الرقية النافعة هي الرقية من مصادق شخص أو غير شخص بالعين أو قمر، وهي لدغة هذه الحفرات النوادر الغاطية لدرس القطيس أو ما حملك هذا. قال ذكر حديث السابع عن بريدة رضي الله عنه. الرقية مباحة إذا سألت أن أستكم حديث الرقية من اللي فعلهم الصحابة وقالوا روحا كنا نستصيبها في الجاهلية. قال اغرضوا علي رقاكم، لا بأس في الرقاء ما لم تكن شركا، يعني ما عدا الشرك الرقى يعني الصحيحة. وما الرقى كاذبة ما في قصص ابن حجر وعبد الذي تكهن الجاهلية لأناس ما كان يحسن كما بعضه وجه بالعكس. فالرقية جائزة، كل شيء جائز وإن كان هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يسترقون. في بعض الروايات يسترقون لكن الصحيح أنه لا يسترقون، وأن كلمة يرقون لا ليست مرادة، لأن الحديث من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع. لكن لا يسترقون، لا يطلب الإنسان من رقية ولا يسترقون، يعني لا يطلب العلاج أدوية الصدع والصداع، لا يسترقون كثير ولا مع الوصول ولا غيره، يصبر ويزيل صدع بإذن الله. لا يسترقون ولا يكسرون، الذي قال إن تنسف شيء من في شيء من الرسل يعني من أجلاتكم في أرض في فرحة عسل أرض في نحجم وكي كنار وعنها أمك على الماء الخي، يعني ينهى أمه صلى الله عليه وسلم عن الخي يحسن له تحريم، وإذا كان له تحريم ما حل له من يتعارض بالخي. فهذا حديث حديث ابن عباس مثل للرقية من إصابة العين أو الإصابة باللدغة. وقال لما راح أبو سعيد الخدري ومعه بطلعته من هذه السرية ونزلوا على حي من العرب وضافوهم فما أعطوهم ضيافتهم ما قروهم، فسلط الله على سيدهم وهم في السرك في هؤلاء العرب المشركون، فرجت فسعوا بما عندهم من الرقى وعالجت سيدهم فما أصلحوا ولله في خلق يسوم. فقال بعضهم لبعض لعل في هؤلاء الرهب ان يرقى، فاتوهم فقال هل فيكم راقي؟ فقال الصحابه لا. فقال ابو سعيد رضي الله عنه لا بلى انا ارقي، لكن قسماكم فلم تضيقون لا ارقيكم الا بجوع باجره. فاتركوا معها قطيع من الغنم فقام ذهب وقرأ على سيدهم بفاتحة الكتاب، لأن المرات في كل مرة إذا قرأها لا يدور على خالد الموضع الرغع على تمسى الإجابة أعلمني معكم فهما. ثم قال يا أبي سعيد وما يريدك أنا أحب أن أتحدث عن التفاسير، فلا قال لك ما استرقى ما توجه لأحد يقربون منه رقية ولا أمره إلى الله. قصة آدم وحواء لما قالها الشيطان سمي المولود عبد الحارث وعبياه، فخرجت الحمل ميتا ثم سمياه في الأخير، قال سمياه عبد الحارث فسمياه، فاشتركها بالتسمية لا في العبادة. الطاعة ولو لم تكن في معصية الله ما في شرك في شرك بالله. فإذا الإنسان أحب مع الله أحدا وحبه لله ما قدر الله به المحبة. ولذلك من قال لا إله إلا الله صادقا بها لم يجعل لأحد مثالا لتزاح محبته محبة الله جل وعلا. لا شك أن هذا فيه صعوبة كبيرة للإنسان يحب أمورا كثيرة ويحرص على أن يلتمس لنفسه عذرا أنها لا تزاحم محبة أمر الله. لكن إذا ينظر في ذلك لما يأتي أمرا ينبغي أن يقوم به لله وتأتي رغبات أخرى تصد عن ذلك، إذا صد عن ذلك تبين أن مقدم أو رغبة غير الله على ما يرغبه الله جل وعلا، وهذا أكثر ما يحصل عند البشر. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كان في حديث 70,000 رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الأنبياء والنبي ومعه الرهب والنبي ومعه الرهيب والنبي ومعه الرجل والنبي ومعه الغلام والنبي وليس معه أحد. هذا الحديث وهذه الرؤية ورؤية الأنبياء حق هي تعزية لمن يريد أن يعظ الناس وأن يدعوهم لأن لا يأس إذا قلت الاستجابة له أو انصرف عنه. فمهما كان الإنسان على قدر كبير من الكمال وحسن البيان وقدر على إيضاح ما يدعو إليه فلا يكون كالأنبياء. فالأنبياء أكمل من أتى بعدهم من البشر، وإن كان النبي لما ذكر فضل أمة محمد ما قال إنهم أفضل الناس، إنما قال خير من بعث الناس فيه أمتي. خير الناس يعني الذين يبعث بهم أحد من بعث فيهم الذين اتبعوا. الإنسان لما يقرأ مثل حديث ابن عباس هذا وأن النبي رأى النبي في رؤياه وليس معه أحد، قال حديث أخرى كثيرة. والله لما ذكر نوح قال أنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما ثم قال عنه الله قال عنه: وما آمن معه إلا قليل. 10 سنين 100 سنين ويدعو قومه ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل. ولذلك يائس فقال: لا تذر على أرض من الكافرين ديارا إن أدبرهم يظن عذابك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. قالوا عليه السلام مع هذه المدة الطويلة في بعض الأنبياء لم يسمعه أحد في نبي كما في الحديث الصحيح في البخاري ضربه قوم حتى أدنوه من سبع دم فجعل ينفخ الدم عن نفسه وعن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هل يتأسى الواحد عندما يقرأ مثل هذه الأخبار عندما يلاقي ما لا يسره من الناس ولو كان يدعوهم إلى خير؟ لا يغادر بالتخلي عن طلب هدايتهم فلا يأخذ بسبيل الناس وليأخذ بقول الواعظين من بني إسرائيل الذين قيل لهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ فجاوبهم قاله قوم من المؤمنين، قال الداعون: ما أجرتنا إلى ربكم، نعني عند الله أن ما تركنا الأمر ولعلهم يتقون. النتيجة أخذ الله جل وعلا الظالمين أنجى الذين ينهون عن السوء وأخذ الظالمين. وسكت عن المعترضين على الداعين. الله جل وعلا لا يظلم أحد من الخلق، لكن الواعظين الناصحين لهم مقامهم، والذين يأسوا كما قال إبراهيم الخليل لما قال له الملائكة لا تكون يأسي، قال اعتذر هيئة من رسول الله أحد، أخذ من أهل الإيمان. يعني قصدي أن الإنسان يحرص على أن يحفظ حديث ابن عباس، هذا يحرص على أن يستذكره في كثير النواحي، فقد يكون واعظا في المسجد ويبدأ بالموعظة ولا ينتهي من الموعظة إلا وصل المسجد ينبقى في واحد. لا يكون هذا أولئك يستحقون الموعظة وليسوا أهلا بالذكر إلى غير ذلك، لا يسلك. إذا لم يكونوا أهلا فقل أنت أهلا بالتذكير، والله يقول ذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين إن انتفعوا لا هدايتهم واستفادتهم أنت الرابح الربح الكثير، لأن من دعا إلى هدى كان له من الأجر أجر دعوته، ومثل أجور من استجابوا لهذا العمل دون أن ينقص من أجورهم، فخير الله جل وعلا وفضله عظيم. فيحسن الواحد أن يتعمد حفظ هذا الحديث بسهولة، يتذكره في كل موقف يعرف له. إذا فكر في رؤيا ولم يرغبها يتذكر أمثاله. استبرنا الآن ورد في بعض الآثار عن الحديث إن لم تكن بدرجة العالية كهذا الحديث، أن مع كل 1,070 مثل عند لما يقرأ 70 الآن فقل هؤلاء كريم، لكن لما ننظر إلى عدد المسلمين جاء في العالم مليون ثم من الأعداد في الزمن القديم الذين شهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع زهاء 100,000، ثم لم تنتهي المئة الأولى من التاريخ الهجري إلا وقد صار أكثر بقاع الأرض داخل في الإسلام. أعداد المسلمين يعني 70 الآن ليست كثيرة إذا نظر الإنسان إلى أعداد الخلق من بني آدم وحضرتهم، أعزل كثيرا الآن، وإن كان يقول الله وما أكثر الناس وما خلص منهم، وإن كان الكثير من الناس على أنواع من الظلام، لكن الأنواع التي تكثر عن الشرك الأكبر هذه أرضى لعبد الله جل وعلا ودوده وكرمه. نسأل الله توفيق التسليم.
أهلا الله إليكم. نقف عند هذا الباب ولا نوقف؟ وقف ما عندك أسئلة؟
نعم. السلام عليكم سماحة الوالد. هذا سائل يقول كيف الرد على من قال إن الكفر الأكبر لا يكون كفرا أكبر إلا إذا كان كفرا اعتقاديا أي لا يكفر بأعمال لا يكفر فقط؟ هو لا يرتكب العظم الذي ارتكابه كفر وهو يعقل، فإذا ارتكبه دل ذلك على العقيدة. نحن لا تقطع لنا على الاطلاع على ذات القلوب، لكن من ذبح ذبيحة للصنم نقول هذا لا كفر. من قال ما يرضى رسول لمن تتركنا أنجنا يا رسول الله، النبي لما قال له ما شاء الله شئت قال جعلتني لله ندا، يعني ان الله شاء شئت قال لا قل ما شاء الله ثم شئت مشيئه شئت، المخلوق تابع لمشيئه الخالق وليست مشاركه لي. ينبغي للواحد ان يعرف التوحيد
ويعرف أن الأمر غلط، لا يمكن الواحد يرتكب الشرك الأكبر ويقول إني ما كنت مشركا. يترك الصلاة لا يصلي يقول لا حاجة إليها ولست بخاطر، هذا لأن ترك فريضة واحدة عمدا بدون أي عذر يحدث جميع الأعمال. ورد في صحيح غيره في صحيح البخاري غيره من ترك صلاة العصر، وورد حديث ليس فيه صلاة عصر ولكنه حديث صحيح لكن ليس في الصحيح، من ترك الصلاة فقد حدث عمله. لكن هذا الحبوط لو عقبته توبة صادقة، فما دام أن المشرك الشرك الأكبر إذا أسلم أحفظ له حسناته التي كان يؤديها في الجاهلية كما في حديث حكيم بن حزام، وأما مغفرتها ففي قصة عبد الله بن عمرو العظيم، في قصة عمرو بن العاص لما جاء ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة ثم قال ارسلت إلى داعش، ثم لما قفق إلى النبي يده قال أريد أن أشكرك، قال تشكر ماذا يا عمرو؟ قال أشكرك أن يغفر لي ما سبق. قال ما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها، يعني توبة من الذنوب التي بين العبد وبين الله أمح ذلك الذنوب جميعا، التوبة فيما بين العبد وبين الله وما بين المخلوقين، فوق المخلوقين لا تكفي توبة. صلى الله عليكم. تسأل عن رفع جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم كيف يجمع بينها وبين حديث لا يستقون؟ رفع جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم كيف يجمع بينها؟ ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وما يحصل له إذا ما جاء تشريع، إذا رفع هذا، لذلك الصحابة يتحينون ماذا يفعل هو صلى الله عليه وسلم ليعلموا حصول هذا الشيء. ثم رفع جبريل ليبين أن الرفع لا نفعها من حيث هي توقف الله جل وعلا له أثره. يقول أحسن الله إليكم كيف نرد على من قال حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولو لم يعمل خيرا فقط؟ إذا قال لا إله إلا الله ولم يمضي بعد لا إله إلا الموت، ذلك الرجل الذي جاء وعد يريد أن يساعد إجاه ابن النبي فقال لا نستعين بمشرك، رجع رجل وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، فقابل النبي ثم قتل في نفس الفترة، فقال النبي لا إله إلا الله عمل قليل يعني فقد الشهادة ودخل يدخل الجنة. يمكن إذا ترك الكفر متعمدا ترك الكفر ثم مات في الحال فلنفرضها صحة قلبية، شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمد رسول الله، الذنوب التي بينه وبين الله جل وعلا قبل ذلك الوقت هزم، ولكن بينه وبين العباد وهو مشرك وهم غير مشركين بشأن الحربية له وضع خاص،
صلى الله عليكم. سماحة الوالد، هنا أسئلة كثرت حول مسألة من سرق سابقا لموت من الأمراض ثم أراد أن يسأل في مثل هذا الحديث، فهل هناك توبة أو ماذا يعمل؟
هو لم يرتكب معصية، لكن التوبة مشروعة للناس في كل حال، علموا ذنوبا أو لم يعلموا شيئا. ما يحب التوابين، وكلمة التوابين عند الذين يكثرون من التوبة، فإذا كان الله الإنسان استرقى استرقى رقية ثم بعد ذلك أكثر وقامع بأن يكون من السبعين الآن فلينظر للقية بقية هذه الصفات إذا تحققت فيها هذه الصفات كلها حقق نحن الله أكرم من أن يفوت عليه ما طلب.
صلى الله إليكم. هنا يسأل يقول هل التداوي المعروف اليوم يعتبر من الاستقاء؟
يعتبر من الشيء يعتبر من هذه بقية الأدوية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن حتى تستجد فيها شفاء من كل داء إلا الموت وفي لقب إلا الهرم وكذلك في الشرع والقرآن ذكر الله في كتابه أن فيه شفاء للناس.
الله عليكم. يقول يمتنع قوم من عن الرقية والكي ظنا منهم أنها تنطق في توكلهم على ربهم مع أنهم بحاجة إليها فهل عملهم هذا صحيح؟
إذا كانوا حقيقة تركوا ذلك توكل على الله موقنين بأن الأقلام جفت وأن ما سوف يمر بهم من صداع أو ألم أو انطراح أو غير ذلك أنه حاصل لا محالة فنفرض عليهم هو في الحقيقة الأسباب لها أثرها لكن لما نرى إنسان شفي من مرضه لا نقول أنه لو لم يتناول هذا الدواء ما يشفي لما شفي علمنا أن الله قد قضى عنه السهالة لكن قد يكون شفي بهذا النوع من المعالجة وقد يكون شفي بدون أي شيء.
الله يريكم سماحة الوالد. يقول رجل عنده أموال لأيتام منذ 10 سنوات ولم يزكي جهلا منه أنها لا تجب فيها الزكاة لأنه كان يعتقد أن نصاب المال 100,000 ريال فما الحكم فيما سبق وما العمل فيما يأتي؟ يعتقد أن نصاب المال 100,000 ريال
كان عليه أن يسأل لا عذر له في هذه الأمور ما يولد عالما ولا يكتب الأموال عندما يكتبها وهو عالم هذا يكتبها وهو جاهل. والله جل وعلا فرض حقا في المال فلا بد من الإنسان يتخلص من حقوق الربا
أموال اليتامى
أموال اليتامى أقوله أن أموال اليتامى تزكى لكن لا يتصل واحد مال اليتام عنده دون أن يكون فيه عمر يسبب له التنمية حقوقاته عليه الزكاة ينبغي إذا كان عنده المال أن يبذل جهده في هذا الأمر.
الله عليكم. يقول أذن راتبه 15,000 ريال حتى تصرف من حتى يأتي حسابه الثاني وهكذا منذ زمن طويل حسابه لم يقل عن 5,000 ريال فهل في هذه الحالة يجب عليه الزكاة وما العمل فيما مضى من أعوام سابقة؟
ما كما أن السنة فقط ولم يبقى له من رصيد سوى 5,000 ريال ثم حصل هذه الخمسة من مقابل الشهر الأول وهكذا فهذا السبب هذا كنت لا يجب عليه الزكاة إذا كان الحال كما يقول لأنه ليس عنده مال بقي حولا كاملا في ملكه أما كل وقد يأتيها في كل شهر 10 أو 15 ريال أكثر أقل ولا يأتي الشهر الثاني إلا وقد أنفقها معناه ما بقي عنده مال حال عليه حوله مستقر.
صلى الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ استقمت بعد الله جل وعلا قبل فقط واتجهت إلى طلب العلم ولكنني فوجئت بأن هناك جماعات كالإخوان والجامية والسرورية وغيرهم ذكرت كثيرة تقول فبأيهن تنصحني أحسن الله إليك فقد وجدت فرقا شاسعا عني وجدت فرقا شاسعا عما كنت أتوقع من الواقع.
تجنب هذا الفرق جميعا وانظر إلى من يجعل توجهه مقيدا بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن صحابة محمد رضي الله عنه أجمعين واسأل عن أحوال هؤلاء الجماعات حتى تكون في حياتها حادث إلى أن تتطور لتصل إلى وقت تكون ممسكة لزيادة السلطة. المهم الجماعة الذين يحرصون على أن يكونوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم عندما سئل لما بين أن اليهود اقترحوا والنصارى اقترحوا وهذه الأمة تقترح إذا فلسطين ثلاثة وستين فرقة ثلاثة كلها في النظام الواحد قال واحد واحد قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه ما دام انك اشتراكه في طلب العلم احرص على ان تقرا شيئا من سيره ما قيل عن الصحابه رضي الله عنهم اثنى الله عليه في القران الكريم ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه يحرمون الطعام على حب المسكين واليتيم والاسيرا الى غير ذلك. نعم. صلى الله عليكم. هذا يقول نريد من سماحتكم تكرما ان تحدثونا عن الشيخ عبد الله بن عزيز رحمه الله وخاصة أنكم تزاملتم معه في القضاء. أسأل الله جل وعلا أن يغفر له وإلى أمواتنا جميعا ولا شك أن علاقتي به رحمة الله عليه علاقة مبكرة لما تخرجت من كلية الشريعة عينت في أول عام الثمانين كثيرا من الشيخ محمد المرعيم رفتا وكان الشيخ عبد الله بن عقيل هو أكبر على أعضاء الإفتاء سنا وعلما في ذلك الوقت الذين مع الشيخ. لا شك أن الشيخ محمد مثله قليل جدا أو أقول لم أجتمع مع أحد مثل الشيخ محمد بن عقيل. الشيخ عبد الله رحمه الله عليه له مزايا كثيره وخرجت من الاسره انا في عام 83 في رمضان للمحكمه ثم لما تاسس الهيئه القضائيه العليا في عام 1991 في هذا ثم إلى بعد جاءت يا حضر الله العظيم وصل معنا لكم عليه وصل معنا في مجلس القضاء الأعلى في الأول في الهيئة الدائمة كان في أول الأمر عضو فيها ثم النظام لما قضى كان المهيئة في الهيئة الدائمة أقدم الموضع العامين فيها في سلسة القضاء أصبح رئيس الهيئة في حكم النظام ولا شيء أحد مؤهل له أكثر من تأهيله هو حكم العلوم إن له فترة طويلة في القضاء في منطقة يزان ثم في عنيزة ثم في الرياض قوة الزعزع وهو رحمة الله عليها أيضا فقيه بدون الفقه من الفقهاء المعتنين بالفقه فيجمع أيضا مع ذلك إلى اطلاعه الأدبي وقصر وحاته وفي بعض ما انتهى من العمل استمر رحمة الله عليه في معاولة مكة من في كل شهر إلى مقاطعته يذهب إلى مكة ثم يعود في كل شهر ومد الله جل وعلا في عمره لكنه كما أعلم والله الحمد حياته حياة سالمة من كل شر أسأل الله جل وعلا أن يحسن معاملته يرفع منزلته يصلح حالنا جميعا ويعاملنا بعفوه انه مجيب الدعاء.
الله يبارك فيك.
يا شيخ أحسن الله إليكم، ماذا يجب على طالب العلم في مثل هذا الزمن وخاصة من حصص الفتن في الداخل والخارج؟ خصيتكم
خصيت طالب العلم أن يحرص على تحصيل العلم وأن يجتهد في الإكثار من معرفة فتح القرآن الكريم والسنة وفقهها، ويحرص على قراءة سير الصحابة رضي الله عنهم وسير العلماء ما يقولون به، ويحاول أن يتشبه بما يقدر عليه من التشبه بمن تعجبه سيرتهم من السابقين. لا يمكن لطالب العلم أن يظهر عليه أثر العلم الذي يحمله في سلوكه ومخطبته للآخرين وملاقاته لهم والإكثار أيضا من إشاعة السلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمنوا حتى تحاضروا، أقول أدلكم على ما إذا تعاصموه وتحاضرتم أسوء السلام بينكم. ينبغي الواحد يكون حريصا على أسوء السلام، لا يقول أن تنتظر يسلمون عليها عندهم لتقدير الأيام، كان يمكن أن يبدأ هو بالسلام فليكن هذا أمدا. ثم إذا لم يرى أنه قدر بعلمه وكذا لا يغضب على الناس، بل يحرص على مسامحتهم والإحسان إليهم إذا قدر. النصيحة لكل أحد لكن لطالب العلم الخصوص أن يتعاهد نفسه ليجعل له وقتا من غيره يناجي ربه جل وعلا، يصلي ما تيسر له، لا يكون بخيلا شاقا على نفسه، يعطيها بعض الشيء. يمكن لو جلس مع أصدقاء لمرت الساعة ولم ينتهي أنها ساعة قد يظن أنها خمس دقائق، يفرغ على نفسه أن يقرأ في كل ليلة شيئا من القرآن متعددا وإن قل، لكن حب العمل إلى الله أدوم. ينبغي الواحد أن يحرص على المداومة على ما يستفيد من نفسه من سيرة في العمل، وأن يكثر أيضا من النوافل في البيت، يكون في المسمع يليق، لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة ما كانت البيت إلا المكتوبة. وهذا الحديث هذا أيضا يشعر بأن المضاعفة في الصلوات في مكة والمدينة إنما هي في الفرائض. والنبي قال طول مكان في البيت مكة كلها حاضرة، لكن المدينة الفضل للمسجد والذي أصبت فيه عن الصلاة وبقية بيوت الناس كغيرها. أحسن الواحد يحرص على التقل، يحرص أن يحرص خيرا على ركعتي الضحى أكثر ما ورد أن النبي صلاها ضحى عام الفتح صلى ثمان ركعات كما في حديث أم هانة بنت أبي طالب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صلى ثمان أو ركعتين أو أربع أفضل أوقات في صلاة الضحى عند اشتداد حرارة في الأرض حين تفتح مسلم صلاة الأوابين كنا نكفل خمى بالقبر الفصال وقبل بالفصال أولاد الإبل الحديث العقلية صلاة بالولادة لا تزال في صلاة العطرية ابنه إلا وطلت على الرمضة يشعر بالألم، ذاك الوقت هو صلاة الأوابين يعني الراجعين إلى الله جل وعلا. أسأل الله يهديكم سعادة الوالد. هذه أسئلة الأخوة في الإنترنت. هذا سائل من المغرب يقول فضيلة الشيخ هل يجوز تغليف الأسنان بالذهب والفضة؟ وهل يجوز التوضؤ والأسنان مغلفة سواء كانت الضرورة أو للزينة؟ أما التوضؤ وهي مغلفة فلا حرج إن شاء الله. فأما إذا كان يريد أن الرجل أن يشد أسنانه بالذهب لأن الذهب لا يقضى وهي متخلخلة
لحظ. وأما أن يرتب أسنانا للزينة فهي داخلة في حكم تحريم الخواتم. لا يجوز للإنسان أن يرتب أسنان ذهب ويلبس أسنانه ذهبا بالتجمل والزينة. وأما إذا كان يريد أن يسد أسنانه بأسنان خياط لا يضع فيها ماء فضة ولا أنواع حديد أخرى لتوقع للثروة من أسباب الصنع فلا حرج، لكن لا يتم يتكلم بالذهب.
صلى الله عليكم. وهذا شاب من الجزائر يقول: أنا شاب لا أصبر عن الزواج، هل يجوز لي أن أتزوج مع العلم أنه ليس لي عمل ولا نفسا؟
إذا وجدت امرأة تفضلك زوجا دون أن يكون لك عمل فلا حرج عليك إن شاء الله. المهم أن لا تخادع، أن لا تدعي أنك لك صفات وهي غير موجودة، لا تعطيه الصفات إلا ما تثق بأنه صحيح.
الله إليك. ويقول: هذا سائل يسأل: غفر الله لك، أخي قتل نفسه وتم العفو عنه، السؤال يا شيخ: ما هي الأعمال التي يجتهد فيها لعل الله يتوب عليه، لأني أرى فيه خوف من عدم قبول التوبة؟
الله جل وعلا يقول في محكم التنزيل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أقول لأخيك اقرأ هذه الآية لينظر إلى معناها، وليصبر من الأعمال الصالحة، وليتجنب الأعمال المحرمة، وليحرص على أن يظهر المظهر المتمسك بالسنة ثم النبي صلى الله عليه وسلم، وليبدأ الوجه لا يحتاج فيها ولا يقصر لأن لحية. النبي قال: أعف اللحى وليد الشارد أو أخرى. النبي قال للشارد في حديث: جزم الشارد وتجزم الأحفوها، أما اللحى فقال: أعف اللحى. هذا من المظهر، من المظاهر أن لا يسجد ملابسه إلى غير ذلك، فيما يتعلق بالزينة يحرص على التمسك بطاعة الله والتوكل عليه والصدق بذلك، والله جل وعلا غفور رحيم.
صلى الله عليه وسلم. سماحة الوالد، لعلنا نختم هذا المجلس الذي هو بين الأذان والإقامة وبهذا الجمع المبارك في دعوات سماحتكم هذه الأمة، نسأل الله عز وجل أن يحفظها من الغمة.
أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يصلح حالنا نحن الموجودين هنا وحال ذوينا، ويغفر لنا ولأمواتنا، وأن يتجاوز عنا، وأن يعاملنا بعفوه وإحسانه وكرمه وجوده، وأن لا يصلنا إلى أعمالنا. ونسأله أن يفرج حرات المخلوقين، ويشفي مرضى المسلمين مرضى القلوب والأبدان، ويقضي الدين عن المدينين، وأن يفك أسرى كل مأسور ظلما، وأن يعاجل أهل سوريا بالفرج العاجل، وأن يعاجل طاغيتهم بالنقمة والانتقام السريع، وأن يجعل